وإن كان ذلك عن جهل أو عن غفلتين. لكن يقول المصنف لابد من أن نبحث عن فرض آخر، وهذا الفرض هو فرض عدم وجود المندوحة. ما عندك مجال إلا هذا الواقع، دخلت في مكان مغصوب ولم يكن عندك مندوحة. أساسا خروجك من المكان المغصوب هو فعل في أمر غصبيا أيضا، يعني نفس حركتك وخروجك من هذا المحل المغصوب هو أيضا فعل غصبي. فإذا هنا كيف يكون الحال في الاجتماع بين الأمر والناهي مع عدم وجود المندوحة؟ ما عندك مجال، ما عندك إلا هذا الطريق، ماذا تصنع هنا؟ يفصل المصنف الكلام في هذا الباب. وبقي الكلام في اجتماعهما، في اجتماعه مع عدم المندوحة، وذلك بأن يكون المكلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما، مضطر المكلف أن يجمع بين الأمر والناهي. والاضطرار هنا يكون على نحوين: الأول أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع. تارة المكلف بسوء اختياره أوقع نفسه في الاضطرار، تارة كما هي صورتنا الآن لا. يقول المصنف أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع، مو بإرادته، ليس بسوء اختياره. كمن اضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مغصوبة. عندك شاليه مثلا، صور شاليه على البحر، وامرأة أو رجل غريق، امرأة أو رجل غريق، لكن إنقاذ الغريق يتوقف على التصرف في الأرض المغصوبة. هذا مو من سبق اختياره، وإنما مضطر إلى هذا التصرف الغصبي، فيكون تصرفه في الأرض واجبا من جهتين، من جهة إنقاذ الغريق، وحراما من جهة التصرف في المغصوب. من أجل إنقاذ الغريق هو مقدمة واجبة، ولكنه في ذات الوقت أيضا يرفا محرما منهيا عنه، لأنه فإنه في هذا الفرض لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام. صار عندنا هنا تزاحم بين واجب إنقاذ الغريق وبين التصرف في الأرض المغصوبة، فإنه في هذا الفرض لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، إذ لا مندوحة للمكلف حسب الفرض. ماكو شارع عند المكلف إلا أن يتصرف في الأرض المغصوبة، ما في عند طيارة مثلا أو كذا. فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع بين الواجب والحرام، لازم ينقذ الغريق ولازم أيضا يتصرف في المغصوب وهو حرام، لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم. منحصر، لو عنده مجال آخر يوصل للغريق ونقول إلي روح من ذاك المجال، ولكن هنا لا، منحصر. فيدور الأمر بين أن يعصي الأمر أو يعصي الناهي. وإنقاذ الغريق واجب عليك، بقولك ما أقدر مولانا ما عندي طريق، أو يعصي الناهي. يعصي الناهي صحيح أيضا، هذه جملة، أنت منهي عن شيء فعصيت الله عز وجل في ارتكابك هذا الناهي، أنت منهي عن الغصب فعصيانك يكون بالتصرف في الغصب. نعم، أو بمعنى آخر يقول المصنف نرجع، أيهما أقوى ملاكا، إنقاذ الناس أم عدم التصرف في الأرض المغصوبة؟ قطعا ولا شك أقوى الملاكين نفهمه من موارد أخرى، هي هل ديدنها الحفاظ على النفس البشرية أم لا. وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فإن كان ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور قدم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، النهي بسبب أقوائية ملاك الطرف الأول تسقط فعلية الطرف الآخر. وإن كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي، كمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلاك بهلاك إنسان. هذه جماعة الرفق بالحيوان، عنده كلب مثلا ولكن طريق إنقاذ الكلب هلاك إنسان، فهنا شنو يقدم أقواهما ملاكا؟ أقواهما ملاكا ما هو؟ هو الإنسان لا شك. نعم. فإذا إذا دار الأمر بين الواجب والحرام في هذا المثال الذي هو بدون سبق اختيار المكلف، نرجع إلى قاعدة أقوى الملاك. أقوى الملاك ما هو؟ نأخذ به. تنبيه، مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره. فعل محرم لكن مو من كيفه، مو من إرادته، ثم اضطر إلى الإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك فعل المحرم مصداقا لتلك العبادة، بمعنى أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه. ومثل إنسان افترض خانته نفسه مثلا، صنع شيئا لكن بسوء اختياره لما سرق وضعوه في سجن، وهذا السجن أرضه مغصوبة، ما هو حال العبادة هنا؟ سوء اختياره. احنا قلنا أصل المسألة شنو؟ من دون سبق اختيار للمكلف، هذا كان أصل مسألتنا. لكن التنبيه لا، التنبيه بسوء اختيار المكلف، لكنه أوجد في مكان مغصوب ولا مجال عنده للتخلص، ما في مجال. فهل في هذا الفرض يجب عليه الإتيان بالعبادة وتقع صحيحته أم لا تقع صحيحته؟ لا تبقى فعلية لاشتراط القدرة في التكليف، فالأمر لا مزاحم لفعليته، فيجب عليه أداء الصلاة ولا بد أن تقع حينئذ صحيحة. يقول المصنف واقعا الأمر يبقى فعليا، وأما النهي لا يبقى بسبب الاضطرار، النهي لا يبقى فعليا وإنما الأمر فعلي، ولأن الأمر فعلي يجب عليه أن يصلي وتكون صلاته آنئذ مقبولة وصحيحة. نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الآن. يقول الصورة تبين، نحن في المقدمة ذكرنا أن جانب الأمر مقدم وجانب الأمر يكون فعليا بينما النهي لا يكون فعليا، هذا واضح. لكن يقول المصنف عارضان من باب التعارض، فهنا ماذا نصنع إذا تعارضا؟ من أولهما كانا متعارضين، هنا نقدم أحدهما، ماذا نقدم؟ يقول المصنف نعم يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر، وقد رد دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة. إذا قدمنا جانب النهي بمعنى آخر يكون النهي فعليا والأمر ليس بفعلي، بعد إذا كان النهي فعلي والأمر ليس بفعلي، ما هو المسوغ لهذه العبادة؟ هل العبادة امتثال والامتثال فرع الأمر، وهنا لا أمر، وهنا لا أمر في المقام بعد ترجيح جانب النهي، فلا تقع العبادة، ولكن رجحنا جانب النهي، إيه نفس المثال، ولكن رجحنا جانب النهي، فالنهي يكون فعليا والأمر بالصلاة لا يكون فعليا بسبب ترجيح جانب، وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض، فإنه في هذه الصورة الفعلي بها، وهنا لا أمر فعلي بها لأن النهي هو الفعلي بسبب ما قلناه من ترجيح جانب النهي، إلا إذا قصد بها امتثال الأمر المفروض أنه هنا لا أمر فعلي، هذه اللي موجودة فيه لازم تصير لا لوحدها وأم والألف لوحدها. وفي ذاك المثال قلنا أنه يذهب إلى أقوى، لا هنالك تزاحم، اثنين لعد مخالفا قطعا، صح الله لا، إذا ترك إنقاذ الغريقين عد آنئذ مخالفا قطعا، ولكن هنا إذا أنقذ أحدهما فبسبب إنقاذه لأحدهما استحال عليه إنقاذ الآخر، ما في مشكلة. والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي لعدم شمول دليله بما هو حجة لمورد الاجتماع. يمكن تسأل طيب الصلاة فيها رجحان ذاتي على كل حال، الصلاة فيها رجحان ذاتي على كل حال، يقول المصنف نعم الصلاة لها رجحان ذاتي على كل حال، ولكن في المجمع هنا لا نقول بشمول الأمر إلى حالة المجمع. يعني لما اجتمعت الصلاة مع الغاص ورجحنا جانب الناهي، الأمر بالصلاة لا يشمل الأمر المجمع، لا يشمل المجمع، فلا أمر بالعبادة وبالتالي تقع العبادة باطلة. أنت مأمور بالصلاة، لكن متى مأمور بالصلاة؟ حينما لم تلتقي بالغاص، صح ولا لا؟ الصلاة لها رجحان ذاتي، لكن حين لم تلتقي بالغاص، فلما التقت بالغاص شمول دليل الأمر لهذا الأمر المجمع اللي هو بين الصلاة والغاص غير معلوم. هو هنا لا أمر فعلي لعدم شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع، لأن المفروض تقديم جانب النهي، لأننا ذكرنا أنه من الأصل نحن نرجح جانب النهي على جانب الأمر. وقيل أن النهي إذا زالت من جهة الاضطرار لم يبقى مانع من التمسك بالأمر. بعضهم يقولون أيضا هذا الأمر، يقولون أن النهي بسبب الاضطرار تزول فعليته، لأنك مضطر تزول فعلية النهي، فإذا زالت فعلية النهي بقي الأمر فعليا على حاله، فصح لك أن تأتي بالعبادة. هذا قوله، ولكن يرد عليه المصنف يقول وهذا المبنى على فرض ترجيح جانب الناهي، فيكون فعليا والأمر ليس بفعلي. فإذا اضطر المكلف إلى فعل المعان لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر، بعد دليل الأمر مستمر إلى أن يصل إلى حد المجمع وإلى مورد الاجتماع، مورد الاجتماع بعد من باب التزاحم، فإذا زال التزاحم عاد الأمر فعليا. لو انقلب الأمر من التعارض إلى التزاحم ذاك الوقت هالكلام صحيح، بمجرد زوال الاضطرار فإنه يعود الأمر فعليا، لكن يقول احنا مو في باب التزاحم وإنما نحن في باب التعارض، وفرق بينه. وأما الرجحان الذاتي زين لا يكفي في مثالنا في صحة العقود، وأما الرجحان الذاتي فإن ذاتي لا مورد له أصلا، النهي هو الفعلي، الأمر بكل توابعه لا مورد له في الكلام، فحتى الرجحان الذاتي لا يكون مصححا للعبادة، لا يكون. وأما الرجحان الذاتي فإنه بعد فرض التعارض بين الدليل والنهي لا يكون الرجحان محرزا في مورد الاجتماع، لأن عدم شمول دليل الأمر ليش مورد الاجتماع بين الصلاة والغصب نقول الأمر لا يشمله؟ لأحد سببين، ملاك الصلاة موجود ولكن المانع أيضا موجود. ما هو المانع؟ المانع هو كون النهي فعليا وبسبب فعلية الناهي زال الأمر حتى لو بقي ملاكه. فرق بين الملاك وبين الأمر، فرق بين الملاك وبين الأمر، الملاك قد يكون موجودا ولكن الأمر به لا يكون حاصلا. فإذا عندك طريقة وهي أن المانع موجود، الملاك موجود ولكن المانع موجود، والمانع هو الاجتماع كما ذكرنا، المانع هو الاجتماع بين الأمر والنهي، بين الصلاة وبين الغاص. وجود المانع مع بقاء الملاك. الطريق الثاني وانتفاء المقتضي وهو الملاك، أصلا ملاك ما أكو. الصورة الأولى قلنا ملاك أكو ولكن المانع موجود، يعني تشعل النار ولكن بسبب الرطوبة الرطوبة تكون مانعة. الصورة الثانية المقتضي نفس الملاك مو موجود، أصل إشعال النار غير حاصل، ملاك حتى يصح قصده متقربا به إلى الله تعالى. يقول على الفرضين الملاك لا يمكن التقرب به، أما في الصورة الأولى لوجود المانع، وأما في الصورة الثانية لانتفاء الملاك أصلا. هذا كله في الصورة الأولى وتنبيهها، وهي أن يكون بدون سبق اختيار للمكلف. الثاني أن يكون الاضطرار كمن دخل منزلا مغصوبا، دخل متعمد إلى البيت بنفسه بإرادته بسوء اختيار، بادر إلى الخروج تخلصا من الغصب، فإن هذا تنزل في الخروج لا شك في أنه تصرف غصبي، نفس حركته وخطواته هي حركة غصبية، وهو مضطر إلى ارتكابه، وهو مضطر إلى ارتكابه للتخلص من استمرار فعل الحرام، وكان اضطراره إليه بمحض اختياره، إذ دخل المنزل غاصبا باختياره. وتعرف هذه المسألة في لسان المتأخرين بمسألة التوسط في المغصوب، والكلام يقع فيها من ناحيتين. أولا في حرمة هذا التصرف، هل هو حرام أو وجوبه، هل هو حرام أم واجب؟ من جهة يريد أن يتخلص من الحرام وهو يتصرف في المغصوب، هل هو حرام أم واجب؟ ثانيا في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج. نعم مع عدم المندوحة، سوف يأتي عندنا في ضيق الوقت أو معنى، وهو يمشي ضاق الوقت عليه، فمن جهة هل أن مشيه حرام وبالتالي إذا صلى على هالفرض شنو، أم أن مشيه واجب وبالتالي إذا صلى على هذا الفرض ما هو؟ حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه إن شاء الله.